موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن سورة هود من السور التي لها شأن عظيم. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأخواتها أي سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة النبأ عما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورت. وهذه السورة لو تدبرت ما فيها مما جاء في ذكر الرسل سوف تجد كأنها نزلت في هذه الأيام. السورة بدأت وانتهت بنفس الأمر: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر، إنني لكم منه نذير وبشير. وكذلك ختمت بنفس الأمر: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فبدأت بألا تعبدوا إلا الله وانتهت فاعبده وتوكل عليه. الصورة بينت قصصا عديدة من ما لقاه الرسل مع أقوامهم، وفيها كيف أن الله عز وجل أمر الرسل وأمر المؤمنين بالتمسك بدينهم وبعدم التنازل عن منهجهم وعن ما أنزل الله إليهم مهما كانت ضغوط الكافرين. وفيها أيضا الحث الشديد المتكرر على التوكل على الله عز وجل وعلى ألا يخشى غيره. وانظر في قصة نوح عليه السلام، تجد فيها تمثيلا مع سائر القصص لما فيه نحن في هذه الأيام. فإن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما جاءه ملؤهم إلى عبادة الله عز وجل قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهنا يكشف القرآن عن صفة الملأ الكافر المتكبر. قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهم يرون أنهم النخبة وأن أتباع الرسل أراذل وحقراء وفي المرتبة الدنيا، تماما كما يقول المنافقون في هذه الأيام يسمون أنفسهم النخبة، وأما أهل الإيمان أو حتى باقي الشعب فإنه لا يفهم ويمكن أن يضحك عليه وغير ذلك. فهم يقولون: ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هذا أمر ظاهر بادي لا خفاء فيه، هكذا يزعمون. وما نرى لكم علينا من فضل، أي أن أهل الإيمان يقول لهم أهل الكفر: لستم بأفضل منا بإيمانكم، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهنا كأنهم أرادوا من نوح أن يكون له أتباع آخرون تشابهت قلوب الكافرين، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نؤمن بك ومعك عبيدنا وخدامنا ومن هم دوننا في المنزلة؟ وأرادوا أن يجعلوا لهم مجلسا، ولهؤلاء مجلسا بلال وعمار رضي الله عنهم وخباب. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نفس الآيات تقريبا هنا في هذه القصة. يقول نوح: وما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هنا دافع عن أتباعه المؤمنين، عن إخوانه المؤمنين، وهدم على الكافرين بأنهم هم الجاهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم قال محذرا لهم مبينا أنه لن يتخلى عن إخوانه أبدا: ويا قومي من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون. كأنه نفس السياق الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت له قريش ذلك. وهنا لما جعل نوح مفاصلة بينه وبين الكافرين، وهذا من مظاهر الولاء والبلاء والبراء، ابتلي ابتلاء شديدا جدا في ولائه لدينه. كان هذا الابتلاء في أحب الناس إليه في ابنه، فإنه لما جاء أمر الله عز وجل وجاء الطوفان ونادى لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومعه تفيد المصاحبة، يعني إما أن تكون معهم تصاحبنا أو أن تكون معهم، فلا يمكن أن يكون صحبة الآن بيننا وبين الكافرين. قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كأن عاطفة نوح غلبت عليه، وقد أخبره الله عز وجل أنه لن ينجو إلا المؤمنون. وقال بعض المفسرين أن ابنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، كان منافقا فلم يركب معه السفينة ثم غرق أمام عينيه. وهنا لما نادى نوح ربه امتثل الأدب مع ربه عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي أنك أخبرتني أن ستنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين. لم يقل لربه كيف يموت ابني وقد أخبرتني أن مثلا أهلي سينجون أو ما إلى ذلك، وإنما تأدب ورد الأمر الذي خفي عليه إلى حكمة الله عز وجل، وهذه فائدة عظيمة لابد أن ننتبه إليها. قال وأنت أحكم الحاكمين. فلما قال له عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فهنا انتهت القضية. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وعد نوح ذلك ذنبا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم انتقلت السورة لسورة هود، وهود أرسل إلى عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، يعني لم يخلق مثلهم في القوة وفي الخلقة، ومع هذا وقف هود أمامهم موقفا صلبا شديدا يتحداهم فيه متوكلا على ربه عز وجل. قال يا قوم اشهدوا، قال إني أشهد الله واشهدوا إن أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، اجمعوا كل ما عندكم من الكيد والمكر ثم لا تنظرون، لا تؤخروا عني كيدكم ولا تلتفتوا إلي، وما السبب في هذه الثقة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، إلا هو آخذ من ناصيتها، أو كل مخلوق إلا هو آخذ من ناصيتها. كأنه يقول لهم أنتم مخلوقون منضبون لله عز وجل، لا يمكن أن يصيبني منكم أذى إلا إن أذن الله في ذلك. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم تنتقل السورة إلى قصة صالح عليه السلام. وصالح يظهر في قصته جدا كيف أن الليبرالية المزعومة والديمقراطية أنها أكاذيب القوم، لأن هؤلاء يريدون فصل الدين عن الحياة، ولا عجب أن يكون ذلك من قديم الزمان. فإن صالح عليه السلام لما جاء إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، قالوا قد كنت فينا موجوا قبل هذا. إيه هذا لي؟ حط خط تحت هذا لي. قبل كده كنت موجوا فينا، كنت مكرما عندنا قبل أن تأتي بهذا الذي أتيت. هذا تماما الذي جاء في صحيح البخاري في أول كتاب الوحي في حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم أبا مخرجي هم، فقال له ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به صالح، وهو أن الدين يشمل الحياة كلها، الأمر لله والنهي لله سبحانه وتعالى. فهم يقولون له قد كنت فينا موجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إن كان في الأمر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلست بموجو فينا. وهو مع ذلك لا يبتغي هذه المنزلة عندهم، يرميها وراء ظهره، لا قيمة لها ولا ثمن، المهم مرضاة الله عز وجل. فيقول لهم ويا قومي من ينصرني من الله إن عصيته، أتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وهذه جملة لابد أن تلتقط وتكون نكون على انتباه لها، من ينصرني من الله إن عصيته، لن ينفعك أحد، ما الذي نفع الآن ذلك المخلوع ولي اليهود والنصارى؟ هل ينفعه الآن أن كبير الحاخامات اليهود يصلي من أجل نجاته ويدعو الشعب اليهودي للدعاء له لن ينفعه ذلك، انتهى مع حلم الله به طوال هذه الفترة. لن ينفعك أحد إن استضيت الناس بسخط الله عز وجل. من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيد مني غير تخسير. ثم تنتقل الصورة إلى قصة لوط وفيها مثال آخر من نفس النوع، فإن هؤلاء الذين ينادون بالحرية هم لا يريدون للدين أن يكون قائما حتى في داخل جدران البيوت، فإن قوم لوط أنكروا عليه أن دعاهم للطهارة وهم يريدون الفحش والشذوذ، وأتوا بالفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. فلما نهاهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تماما كما يقولون الآن، عايزين الإسلام موح أفغانستان موح باكستان، سيبونا البلد دي موح بره في أي حد ثاني وليس لبلدهم قطعا. فهم يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى لم يرضوا أن يكون لوط مقيما للطهارة في داخل جدران بيته. أرادوا أن يقتحموا عليه البيت حين جاءه الأضياف من الملائكة وهو يدعوهم فيقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بيتي، فيأبون عليه ذلك، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما تريد. فهم يريدون نشر الفاحشة في كل مكان ويأبون أن يعيش بينهم طاهر متدين متمسك بدينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نموذج آخر من هذه النماذج الوقحة التي تبغض دين الله عز وجل في قصة شعيب، فإنه لما دعاهم بيّن لهم أن الدين ليس كلمة تقال فقط، بل قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فالدين يشمل المعاملات أيضا ويشمل كل شيء، والشريعة تشمل كل صغير وكبير. فأنكروا عليه ذلك، قالوا أصلاتك تأمرك أن نسلك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هي تأمرهم بذلك فعلا، لن تفعل في مالك ما شئت ولا في نفسك حتى ولا في أهلك، ستفعل ما أمرك الله به. وهذا هو الذي جعل كفار قريش يأبون أن يقولوا كلمة لا إله إلا الله، لأنها الكلمة التي تعني أن الحاكمية العليا لله وحده، وأن الملك لله وحده، وأن الأمر لله وحده، وأن السلطان لله وحده، وأن لا سلطان في الأرض إلا لله تبارك وتعالى. فأنكروا عليه قائلين أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء؟ وأيضا هؤلاء أقوام لا تجد خشية الله في قلوبهم. فلذلك لما نظرهم شعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. فرد عليهم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. هؤلاء الأقوام خشية الله في قلوبهم ضعيفة أو لا توجد أصلا، وإنما كل ما يهمهم كما قال تبارك وتعالى كلا بل لا يخافون الآخرة، بل لا يخافون الآخرة. قال أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. وتختم السورة ببيان العاقبة، فإن الناس صنفان شقي وسعيد. وبعد بيان الشقاوة والسعادة التي سيخلد فيها أهل الكفر ولن ينجو منها إلا أهل الإيمان، تبين السورة في آيات أربعة لا تحتاج إلى شرح المنهج الذي يجب أن تسير عليه في هذه الحياة. فاستقم كما أمرت، أي كما جاء على ألسنة الرسل، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وقد بين لكم عاقبة الظالمين وكيف أن الرسل وقفوا أمامهم متوكلين على ربهم عز وجل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وهذا كله يحتاج إلى الصبر، تحسين العلاقة مع الله عز وجل والتوكل عليه والصبر على أذى الآخرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكما بدأت السورة بالأمر لعباد الله وحده عز وجل ختمتها كذلك، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه وتمام التوكل عليه ودوام التوكل عليه. اللهم اكفنا بفضلك ومنك عمن سواك، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.